أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا نعمة الوجود ومنحنا فضله وغمرنا بإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اختاره من خلقه وختم به أنبياءه ورسله، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يحب المتقين. أخرج الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سئل الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فإنها ليلة آل الله على نفسه ألا يرد سائلا له فيها ما لم يسأل معصية. عنوان حديثنا هذا اليوم: رؤية المرجع السيستاني في إحياء المناسبات الدينية. في البدء أبارك لكم ولجميع المؤمنين والمسلمين هذه المناسبة العظيمة الفاضلة، منتصف شهر شعبان الذي وردت الأحاديث في مصادر السنة والشيعة عن فضل ليلة النصف من شعبان، ويهتم بإحيائها وتقديسها جمهور كبير من المسلمين في مختلف البقاع والأصقاع. وبالنسبة لشيعة أهل البيت فإنهم يعتقدون بأنها ذكرى ميلاد الإمام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبهذه المناسبة نتحدث عن رؤية المرجع السيد السيستاني في إحياء المناسبات الدينية. للمناسبات الدينية ثلاث وظائف رئيسة: الوظيفة الأولى تأكيد الهوية الدينية في نفوس أجيال المجتمع. المناسبة هذا من وظائفها، تؤكد في نفوس أبناء المجتمع وخاصة الأجيال الصاعدة هويتهم الدينية، وخاصة في العصور الذي تتعرض فيه الهوية لحالات من القلق، حالات من الخطر على ثباتها وعلى وجودها، فإن المجتمع يحتاج إلى ما يقوي هذه الهوية الدينية. المناسبة الدينية هذه وظيفتها الأولى. الوظيفة الثانية تعزيز الانتماء الاجتماعي، لأن المناسبة الدينية فيها برامج يشترك فيها أبناء المجتمع بمختلف شرائحهم، يعيشون أجواء واحدة وضمن مشاعر وأحاسيس واحدة. هذه الحالة تعزز الانتماء الاجتماعي، شعور الإنسان بانتمائه إلى مجتمعه وعلاقة أبناء المجتمع ببعضهم البعض. ونحن رأينا في مثل ليلة النصف من شعبان البارحة كيف كان الأبناء والأولاد يسيرون في الأحياء، كل البيوت تستقبلهم، كل العوائل تقدم لهم الهدايا. هذا يعزز حالة الانتماء الاجتماعي. هذا البرنامج أو أي برنامج ضمن المناسبات الدينية له هذا الدور، له هذه الوظيفة. الوظيفة الثالثة إتاحة الفرصة لنشر الوعي والمعرفة الدينية. المناسبة الدينية يجتمع فيها الناس، يلتقي فيها الناس، تكون هناك فرص للاستماع للخطب، للاستماع للمواعظ، فهي فرصة لنشر الوعي، لنشر الثقافة في أوساط المجتمع. لكن مستوى تحقق هذه الوظائف، قلنا وظائف ثلاث: تأكيد الهوية الدينية، تعزيز الانتماء الاجتماعي، نشر الوعي والثقافة في أوساط المجتمع. مستوى تحقق هذه الوظائف للمناسبات الدينية يرتبط بمدى الالتفات إليها. هل نحن ملتفتون إلى هذه الأهداف وإلى هذه الوظائف في مناسباتنا الدينية؟ بمقدار ما يكون هناك التفات وبمقدار ما يكون هناك تفعيل لهذه الوظائف في الواقع الاجتماعي، تكون هناك استفادة من المناسبات الدينية. قد تتحول المناسبة الدينية إلى مجرد عادة متوارثة، معتادين في مثل هاليوم نسوي هالأعمال، مجرد عادة متوارثة أو فلكلور شعبي، وذلك عند الغفلة عن وظائفها ومضامينها المستهدفة. إذا صارت غفلة تصير المناسبة مجرد عادة، مجرد فلكلور شعبي. والأسوأ من ذلك، قد يحصل استغلال للمناسبة وتوجيهها فيما يخالف أهدافها. المناسبة لها أهداف توجه إلى ما يخالف الأهداف المطلوبة من هذه المناسبة بسبب ضعف الوعي أو نمو توجهات مخالفة للنهج الديني القويم. رأينا في بعض السنوات، إن شاء الله قلت هذه الظاهرة، كيف أن بعض المراهقين يستغلوا المناسبات الدينية مثل النصف من شعبان في بعض الأعمال المزعجة، في بعض الأعمال الطائشة، لا يكون هناك التزام بمراعاة الأحكام الدينية والحجاب والعفاف بين الأولاد والبنات. هذا سوء استغلال للمناسبة الدينية. وهنا يأتي دور القيادة الدينية الواعية في تذكير أبناء الأمة بوظائف هذه المناسبات وتوجيههم لأفضل برامج استثمارها والاستفادة منها، وتنبيههم من الوقوع في الأخطاء والسلبيات التي قد يروج لها البعض في أجواء هذه المناسبة هذه وظيفة للقيادات الدينية، وهذا ما نجده في بيانات المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله المرتبطة ببعض المناسبات الدينية، كالخطاب الذي صدر عن مكتبه أخيرا حول ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في النصف من شهر شعبان خلال الأسبوع المنصرم، بيان على شكل استفتاء وجه لسماحة المرجع والسيد أجاب عليه حول الاحتفاء بهذه المناسبة، وكذلك الوصايا التي وجهها للخطباء والمبلغين في سنوات سابقة بمناسبة شهر المحرم، قدوم شهر المحرم الحرام. هذه البيانات تقدم رؤية حول الاستفادة من هذه المناسبات الدينية. بعض الجهات الدينية قد ترى أن المهم هو حشد الجمهور وتحفيزهم لإحياء المناسبات والشعائر دون إبداء رأي في البرامج والأساليب والأفكار التي تطرح في هذه المناسبات. ناس جهات دينية هذا رأيهم، ندع الناس يحيون هذه المناسبات والشعائر كما يرغبون، أو حسب ما تطرح أي جهة من أساليب مستحدثة وآراء منقولة من التراث دون دراسة وتمحيص. ماذا يقول الخطباء في هذه المناسبات؟ ما يهمنا. ماذا يقول الرواديد؟ ما هي الشعارات التي ترفع في مواكب العزاء؟ ما هي الممارسات التي تحصل في الاحتفالات والمواليد؟ احنا ما يهمنا، يهمنا الناس يحيوا هالمناسبة، يحيوا هالشعائر بأي طريقة، أن نحفز الناس ونشجعهم لإحياء المناسبة بأي طريقة وشكل. هذا رأي البعض، لكننا نجد في بيانات المرجع السيستاني رؤية واعية، ليس الإحياء كيفما اتفق وبأي طريقة يرغب البعض من الناس، وإنما هناك معالم، هناك ضوابط، هناك توجيهات. نجد في بيانات المرجع السيستاني رؤية واعية لإحياء المناسبات والشعائر الدينية، لم تأخذ مداها المطلوب في التبيين والنشر في أوساط جماهير الأمة. مثلا هذا البيان اللي صدر، طيب هذا بيان المرجع الأعلى وموجه للمؤمنين، يفترض في كل المحافل يقرأ، يصل إلى كل الناس، الخطباء يتحدثون عن ويلتزمون بمضامين هذا البيان في توجيههم للناس. لكن مع الأسف يبدو أن الاهتمام بهذه التوجيهات ليس بالمستوى المطلوب كما يبدو لي. يمكننا أن نستخلص بعض معالم تلك الرؤية التي يطرحها المرجع سيد سيستاني حول المناسبات الدينية، نستخلص بعض تلك المعالم في النقاط التالية. أولاً، التأكيد على أهمية المعرفة الدينية المستقاة من المصادر المعتبرة وفي طليعتها القرآن الكريم. السيد السيستاني في مختلف بياناته يؤكد على أن يستفاد من هذه المناسبات في تعميق الوعي والمعرفة الدينية. هذه الفائدة المهمة الأساس التي ينبغي أن ينشدها الناس في هذه المناسبات. يقول في نصائحه التي وجهها للخطباء والمبلغين على شكل حكم، أول حكمة، الحكمة الأولى، الاهتمام بالقرآن الكريم في الخطاب اهتماما أكيدا، فإنه رسالة الله سبحانه إلى الخلق كافة وثقله الأكبر في هذه الأمة وميزان الحق والباطل، وقد أنزله الله سبحانه هدى ونورا وبصائر للناس، وهو ذكر مبارك وحكيم. وإنما كانت سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم وتضحياتهم تطبيقا لتعاليمه وامتثالا لها، فينبغي أن يكون القرآن هو واجهة الخطاب ووجهه، ويكون ذكر ما سواه في ظله وتحت لوائه. كم هي حقيقة مهمة ينبغي الالتفات لها. ويشير أيضا في الحكمة الثانية أن يتضمن الخطاب، تضمين الخطاب ما يثبت أصول العقيدة الحقة ودلائلها المحكمة من أدلة قوية ووجدانية بأساليب ميسرة وقريبة من الفهم العام، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار العترة الطاهرة، وذلك لمزيد ترسيخها في نفوس الناس ودفع الشك والشبهة عنها، بما يزيح تلك الشبهة عنها ويزيل وهن التقليد والتلقين فيها. لا ينبغي أن تكون العقائد مجرد تلقين، مجرد تقليد. لازم يكون عندنا وعي بعقائدنا. المناسبات الدينية هي الفرصة التي نكسب فيها هذا الوعي وهذه المعرفة الدينية. هذا المعلم الأول، التأكيد على المعرفة الدينية في المناسبات. الأمر الثاني، يركز السيد السيستاني حفظه الله على أهمية السلوك والأخلاق في حياة الإنسان المؤمن، وأن تكون المناسبات الدينية باعثا لذلك الاهتمام. لا ينبغي أن يكون الانتماء العاطفي لأهل البيت بديلا عن الالتزام السلوكي والأخلاقي، بل ينبغي أن يكون دافعا لذلك. يقول دام ظله في بيانه حول 15 شعبان: وليسعى كل امرئ منهم أن يكون بسلوكه وهديه زينا لهم ولا يكون شينا عليهم، زينا لأهل البيت ولا يكون شينا عليهم، فيلتزم بتعاليم الشرع الشريف من أداء الفرائض وترك المآثم والفواحش والتحلي بمكارم الأخلاق مثل الصدق وحسن الخلق وكف الأذى عن الآخرين والعفاف في القول والمظهر والسلوك وإعانة الضعفاء والإحسان إلى الوالدين، إلى آخر هذه الفقرة التي يؤكد فيها على الاهتمام بالجانب السلوكي. المعلم الثالث، التوجيه للوفاق والانسجام والتكافل الاجتماعي. يقول السيد حفظه الله في بيانه بمناسبة النصف من شعبان: وليتعاون المؤمنون في زمان الغيبة بما يقتضيه الولاء فيما بينهم بالبر والتقوى، وليتواصوا بالحق والصبر، وليحذروا عن التشتت والتفرقة والتباغض. وفي توجيهاته للخطباء والمبلغين في الحكمة السادسة يؤكد على تجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم، ويشير إلى أن هناك آراء مختلفة بين المراجع بين العلماء، لكن لا ينبغي تفعيل هذه الحالة في وسط الجمهور بتعبئة بعضهم على بعض أو أخذ بعض الزلات إذا أحد كانت عنده زلة، عنده خطأ. في بعض الأحيان اختلاف في الرأي، طرح رأي يخالف رأيك، خير إن شاء الله، ما يحتاج تسوي تفرقة في الناس. في بعض الأحيان لا، مو قضية اختلاف، أنت تعتقد أنها زلة، طيب لماذا تشهر بزلة أخيك المؤمن؟ يقول السيد: بل حتى لو كان عن زلة صادرة من بعضهم لا ينبغي إشهار الزلة والتشهير بصاحبها. هذا هو المعلم الثالث، أن تكون المناسبة الدينية وسيلة لنشر حالة الوفاق والانسجام في المجتمع، ولا يصح أن تستخدم المنابر فيها للتعبئة. مع الأسف في بعض المناسبات البعض هو عنده مشكلة مع خطيب آخر، مع عالم آخر، مختلف معه في الرأي، مختلف معه في التوجه، يستغل المناسبة في التشهير، في التعبئة. هذا خطأ كبير، هذا إجرام بحق المناسبة، هذا نقض لهدف المناسبة الدينية في جمع الناس تحت لواء أهل البيت عليهم السلام. المعلم الرابع والأخير، التحذير من الثغرات والأخطاء الناتجة من نقل الروايات والحوادث التاريخية غير المحققة. السيد السيستاني حفظه الله في مختلف بياناته يوصي الخطباء، يوصي المبلغين، يوصي الرواديد بأن الأفكار التي يطرحونها، الروايات التي ينقلونها، الحوادث التاريخية التي يستعرضونها ينبغي أن تخضع لتمحيص وتدقيق. ليس كل ما ينسب للأئمة يطرح على الناس، هناك كذب، هناك وضع، هناك داس. في بيانه الأخير مناسبة 15 شعبان، وبإمكان المؤمنين أن يرجعوا له في مواقع التواصل وعلى الموقع الرسمي لسماحة السيد، يقول: من البدع المهلكة، تأملوا في الكلام، من البدع المهلكة الدعوة إلى الرجوع إلى كل ما نسب إلى الأئمة من دون معرفة واختصاص ولا تنقيح وتمحيص. مو كل ما ينسب للأئمة نطرحه للناس على أنه حقائق. البعض مع الأسف يتساهلون، ينقلون مقولات روايات وين؟ ما لها مصدر، أو مصادر متأخرة. كيف تنقلون هكذا للناس؟ هذا نوع من التضليل، نوع من صناعة الأفكار الخطأ في نفوس الناس. الخطباء، العلماء، المبلغون مستودعون على أفكار الناس، فلا يصح أن ينقلوا لهم ما لم يتأكدوا منه، ما لا يكون من مصادر معتبرة. إذا ناقشت يقول هالكلمة على نحو المجاز، أنت تعال ثبتها أول، هالكلمة موجودة ولا لا، بعدين تقول هذه على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة. يرفضون، بعضهم يرفض حتى لو قلت له هذه ما لها مصدر، ما مستعد يناقش، خلاص ما دامت موجودة في كتاب، حتى لو كتاب مطبوع قبل 20-30 سنة ولا سند له لعهود الأئمة وعصور أصحابهم، يروجها. هذا خطأ. السيد المرجع الأعلى يقول: من البدع المهلكة الدعوة إلى الرجوع إلى كل ما نسب إلى الأئمة من دون معرفة واختصاص ولا تنقيح وتمحيص. وفي بيانه هذا يقول أيضا: وليحذروا من مزاعم توقيت الظهور، لأنه 15 شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. البعض يتحدث عن علامات الظهور ويبالغ، أي حدث يصير في أي مكان في العالم تشوف سوى محاضرة حول هذا من علائم ظهور الإمام المهدي. هذه مبالغات لا داعي لها، إسقاط بعض الروايات وهي في الأصل روايات بعضها غير ممحص، إسقاطها على أحداث حاضرة، هذا يثير الكثير من البلبلة، يثير كثير من المشاكل في أذهان الناس. يقول السيد السيستاني في بيانه: وليحذروا من مزاعم توقيت الظهور أو ما بمنزلتها. أما يوقت ظهور الإمام أو يقول هل أحداث الدل على أن ظهور قريب، وليحذروا من مزاعم توقيت الظهور أو ما بمنزلتها أيا كان زاعمها، لما ورد من النهي المؤكد عن مثل ذلك وتكذيب من ادعاه، وتشهد عليه التجارب المتكررة حيث صدرت هذه المزاعم كثيرا في التاريخ، ثم استبان كذبها والوهم فيها. كم من أحداث في التاريخ فسرت أوه خلاص بعد بيطلع الإمام هالأيام، هذه سنة ظهوره، هذه أيام ظهوره، لا تالي راحل 100 سنة وألف سنة وما صار. لا ينبغي التوقيت، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نحن ندعو أن يعجل الله فرج الإمام، لكن أن نوقت هذا خطأ، المرجع يحذر من الوقوع فيه كما حذر من الوقوع في فخ من يدعي النيابة الخاصة أو يزعم الاتصال الخاص وينقل عن الإمام عليه السلام تعليمات خاصة، فإن هؤلاء قطاع طرق لعقائد الشيعة في رجوعهم إلى أهل البيت. هذه التوجيهات الحكيمة وأمثالها يجب أن تكون نصب أعيننا في إحيائنا للمناسبات الدينية، لا تأخذنا الموجات العاطفية، ينبغي أن نرجع إلى هذه التوجيهات في إحيائنا للمناسبات الدينية لنستثمرها ونستفيد منها بالشكل الأمثل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم مثل هذه المناسبات المباركة ونحن في خير وضع وأفضل حال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.